بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، وبعد. من شرح السنة للإمام الفقيه البربهاري قوله: فيما ينبغي أن يعتقد وأن يعمل به إخلاص العمل لله، كقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والرضا بقضاء الله. القضاء هو القدر أم إن بينهما خلاف؟ هذه المسألة فيها نزاع، وكثير من الناس يعبرون عن القدر بالقضاء، يعبرون عن القدر بالقضاء. فلو ذكر القضاء من غير ذكر القدر فإنه يقصد بقضاء الله أي قدره. والرضا بقضاء الله، وليس المقصود بالرضا التسليم. هناك فارق بين التسليم بالقدر والرضا بالقدر. التسليم هو ترك السبب، ترك السبب، هذا اسمه التسليم، هذا اسمه التسليم. أما الرضا فهو بذل السبب ثم الرضا بما يقدره الله تعالى، أي الفرح بما يقدره الله وانشراح الصدر وقبول ما يقدره الله. ومثال ذلك رجل مريض، فهذا المريض لا يقول بأن المرض قدر فيستسلم لمرضه، بل يجب عليه شرعا أن يدفع هذا المرض، يأخذ بالأسباب من الدعاء والرقية والتطبب، أنه يذهب إلى الأطباء ويبتغي سبل العلاج. فإن رفع الله تعالى هذا المرض فرح بقدر الله تعالى الذي هو رفع المرض، وإن لم يرفع هذا المرض رضي بقدر الله، أي قبل ما وصل إليه وانشرح له صدرا، وهذا ما يسمى بمدافعة الأقدار. إذا الرضا بالقدر لابد فيه من مدافعة الأقدار. الطالب يعلم أنه إذا لم يذاكر رسب، ما يقولش بقى أن كل حاجة بقدر فيسيب نفسه، لا يشتري كتب ولا يذاكر ولا يحضر ولا أي شيء، ويقول ما هو القدر ربنا كتبه قبل خلق السماوات والأرض، فلازمة إيه المذاكرة؟ لو ربنا رايد أن أنا أنجح هنجح حتى إذا لم أذاكر، أسلم الورقة فاضية كده. الدكتور يقول الرجل ده راجل نظيف وما شاء الله، فيقوم مديله امتياز، ربنا قادر. فهذا كلام لا يقوله إلا معطل للشريعة. يبقى القدر فيه مدافعة الأقدار، والصبر على حكم الله، حكم الله سواء عند معالجته أو عند معاينته. عند معاينته إذن هذا متعلق بحكم الله تعالى في خلق، وهذا غالبا يتعلق أيضا بالقدر. أو عند معالجته وهذا متعلق بحكم الله الشرعي. فحكم الله تعالى الشرعي يحتاج إلى صبر، فهناك صبر على قراءة القرآن، وصبر على قيام الليل، وصبر على الدعوة إلى الله عز وجل، هذا كله يحتاج إلى الصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهذا صبر على معالجة حكم الله. أما الصبر عند معاينة حكم الله في خلقه فهذا متعلق بقدر الله عز وجل، والصبر مطلوب في كل الأحوال. وأيضا من جملة الاعتقاد الإيمان بما قال الله عز وجل، فليس أصدق من الله قيل وليس أصدق من الله حديثا. والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. الحلو والمر أو الخير والشر أتى النص بهذا صحيحا في الصحيح في البخاري وفي مسلم وغيرهما. أما مسألة الحلو والمر فهذه رواية في إسنادها ضعف، رواية في إسنادها ضعف. والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها، قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، يرحمكم الله، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. نعم، لأن الملك ملكه، فلا يكون في ملكه إلا ما شاء. ودي مسألة يعني بديهية، لو أنا رجلا في بيته، كل إنسان في البيت يفعل ما يشاء، لكان هذا الرجل ليس سلطانا في بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الزوجة تنزل في أي وقت تلبس ما تشاء، العيال منفلتين، فإذن الرجل أين سلطانه في البيت؟ لا سلطان. فكذلك كل شيء في هذا الكون إنما يتم بإرادة الله تعالى ومشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وتعلم، في حد يتكلم هنا؟ إيه؟ وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. دي مسألة بالقدر. كثير من المصنفين في الاعتقاد هناك قضايا يركزون عليها، القضية الأولى قضية الصفات، والقضية الثانية قضية الكلام، والقضية الثالثة قضية القدر. و هذه القضايا متنوعة من عصر لآخر. ولو أراد أحد أن يكتب عقيدة في هذه الأزمان فربما لا يركز على هذه الثلاث، ربما يركز على بعضها ولكن لا يركز على كله. مسألة الصفات لن يركز عليها بالمعنى المتناول في كتب الاعتقاد، لأن دراسة الصفات ينبغي أن تكون بطريقة إيمانية لا بطريقة كلامية. الإخوة بتدرس مبحث الصفات والأسماء بطريقة كلامية بحتة، العلاقة بين الاسم والصفة والاسم والمسمى ومسألة التلازم والتضمن والاقتران إلى غير ذلك من هذه الصور المنطقية. لكن يدرس الاسم باعتبار الحقيقة والمعنى وما تدل عليه من دلالات هذه الأسماء، وكيف يمكن أن يطبق على نفسه دلالات هذه الأسماء، هذا أمر قليل أن تجده. كذلك مسألة المصنفين قديما يضمنون في كتاباتهم العقائدية الكلام عن مسح الخفين والكلام عن قصر الصلاة. هذه المسائل صارت عند أهل السنة وفي مجتمعاتنا مقررة، فيمكن أن تكون هناك مسائل مستجدة تذكر في الاعتقاد، يمكن أن تجد مسائل مستجدة لم يذكرها المتقدمون يمكن أن تذكر في الاعتقاد. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله. ثم يقول البربهاري أنه من اعتقاد السلف التكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك ابن أنس وسفيان الثوري والحسن ابن صالح، وهذا من فقهاء همدان، وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت التكبير أربعا كما ثبت التكبير خمسا، بل هناك بعض الروايات أن التكبير تسع تكبيرات. لكن المشهور الذائع المعمل به عند كثير من أهل العلم التكبير أربع تكبيرات. والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. ليس هناك من دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهذا الأمر لا ينبغي أن يثبت إلا بالنص، إلا بالوحي، إلا بوحي، وليس عندنا نص فيه، وإنما هي آثار عن بعض التابعين. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، القليب عندما قتل صناديد قريش يوم بدر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفر حفرة كبيرة وهي القليب، ثم أمر بجثثهم أن تلقى فيها، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القليب وحدثهم وكلمهم، يعني هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل يا رسول الله أتخاطبهم وقد جيفوا أو نحو من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لي منهم، والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لي منهم. وهذا دليل على إثبات أن للموتى سماعا، سماعا، وهو سماع حقيقي. ولكن هل هذا السماع كسماعنا؟ الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. أما قول الله عز وجل فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، لا تسمع الموتى، السماع هنا يتضمن معنى الهداية والقبول، يعني أنك إذا أسمعتهم فإنهم لن يقبلوا ولن يهتدوا حتى ولو كانوا أحياء. فشبه الكافر بالميت الذي لا يسمع فلا يقبل ولا يهتدي. فالأموات يسمعون حتى إنهم يسمعون طفق نعال الناس في منصرفهم، يعني لما ندفن الميت والناس ماشية هو بيسمع دق النعال على الأرض، والأحاديث في ذلك صحيحة ثابتة. لكن إدراك الميت للمسموعات أو للأعيان اللي بره القبر كإدراكنا نحن، يعني هل عنده حاسة الأذن والأذن اللي مش عارف إيه بتتحرك وتسمع إيه وكذا كله؟ لا، هناك نوع من الإدراك وهناك سمع، ولكن الله تعالى أعلم بحقيقته، يسمعون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا ذهب إلى، يا أخ أيمن هناك شيء على كتفك، نعم، أنه كان إذا ذهب إلى البقيع يقول السلام عليكم، بيكلم مين؟ الموتى، بيقول لهم، بيخطبهم، بيقول لهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يبقى النصوص دي بتدل على أن للموتى إدراك سمع، ولكن هل هذا الإدراك كإدراك الأحياء؟ الله أعلم. هذه مسائل غيب لا يعلمه إلا الله، ولكن نحن نثبت ما أثبته النص بالضبط. كتعلق الروح بالإنسان، فتعلق الروح بالإنسان في مرحلة الأجنة ليس كتعلق الروح بالإنسان عندما ينزل إلى الأرض، ليس كتعلق الروح بالإنسان عندما يكون في قبره، ليس كتعلق الروح بالإنسان عندما يبعث من قبره. يبقى الروح موجودة في كل الأحوال وتعلقت بالإنسان وبدنه، ولكن إيه؟ كل حالة مختلفة عن الثانية. فكذلك نحن لنا سمع، والأموات لهم سمع، ولنا إدراك ولهم إدراك، ولكن ماهية إدراكهم الله تعالى أعلى وأعلم. فالإمام هنا بيقول: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه، والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، يأجره الله على مرضه. وثبت في النصوص أن الذنوب تحط عنه كما تحط الشجرة ورقها. والشهيد يأجره على القتل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. وثبت أن الشهيد يلبس تاج الوقار وينجيه الله من ضمة القبر ويبعث يوم القيامة دمه لونه لون الدم وريحه ريح المسك، ويشفع في 70 من أهل بيته. ما شاء الله، في 70 من أهل بيته، هناك أكثر من 70 خصلة من خصال وفضائل الشهيد، ذكر كثيرا منها الإمام ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، ده مسألة يعني بديهية، والجزئية ديت مفيش حد في كتب الاعتقاد ذكرها إلا البربهاري، كأن المسألة دي حصل فيها مشكلة فاضطر البربهاري إن هو يثبتها. ما أنا بقول إن مسائل الاعتقاد هناك أصول في كتب الاعتقاد بتذكر في كل الكتب، وهناك بعض الكتب تتميز عن غيرها في زيادة بعض المسائل أو حذف بعض المسائل. يعني ظني إن احنا في هذه الأيام لو كتبنا اعتقاد أهل السنة في هذه الأيام هنذكر مسألة الكفر بالديمقراطية كمسألة فيصلية. الذي لا يكفر بالديمقراطية يبقى هذا الرجل في يعني يحتاج أو نحتاج إلى أن نتأمل حاله. أنا دقيق جدا في الكلام بتاعي، طبعا الأخ عمر بيبتسم عشان يشوف أنا هقول إيه. بل نتأمل حاله، رجل بيقول إحنا نقبل الديمقراطية ونرضى بالصناديق وما إلى ذلك، ودائما لسان العمل أوقع من لسان القول. يعني لما أقول لك مثلا أنا بحبك وكل ما غمض عيني أشوفك حتى لما نام أتلاقيك في المنام، طيفك ده ما بيتركش مخيلتي أبدا. طيب وبعدين بعد كده أقول لك مثلا اعمل حاجة ما تعملهاش، بل بالعكس ترى ما يكون سببا في مصيبتي فتفعله، إذا تسعى في هلاكي وتتناول عرضي وتقطع أسباب المودة بيني وبينك وتزعم أنك تحبني، يا ترى أصدق اللي بتقوله ولا أصدق اللي أنا بشوفه؟ أصدق إيه؟ لسان الحال أوقع من لسان المقال. قال الله: إذا جاءك المنافقون قالوا، عملوا إيه؟ كلام سهل جدا. أنا ممكن أقول لك هات لي أكبر مصارع في العالم وأنا أضربه بصبعي كده أغلبه. كلام سهل، كلام سهل جدا. ممكن أقول لك أنا ممكن أحزم أكبر برج في المنصورة وأربطه في رقبتي وأشده أوديه مصر. لا، ما الكلام سهل. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ففي مقابل الشهادة الدعوة أثبت الله تعالى الشهادة الحق، فالشهادة الدعوة أنهم يعتقدون رسالة رسول الله، والشهادة الحق أن الله تعالى يثبت لهم الكذب. فلسان الحال أوقع من لسان المقال. فلما نقول ما احنا بنكفر بالديمقراطية وبعد كده نقبل بها ونتحاكم إلى الصناديق ونرضى بنتيجة الصندوق حتى لو أتت بعلماني محارب الإسلام، يبقى إيه الديمقراطية دي؟ لما نقول لا بأس باتخاذ مستشارين من النصارى مخالفين أمر الله عز وجل، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأنون لكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواهكم وما من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر، يعني سبحان الله. فأصدق القول ولا صدق العمل؟ أصدق العمل. فكذلك اللي حاصل إن البربهاري تقريبا حدث مشكلة في المسألة بتاعة إحساس الأطفال بالألم. فهناك رجل من الخوارج وذكر اسمه بيقول بأن الأطفال لا يألمون، ودي حاجة منافية حتى للحس، منافية للحس. الأطفال ما يألموش إزاي؟ يعني لو جبت طفل ورنته جزيل الإلام مش هيعيط؟ طب هيعيط ليه؟ عشان هو تألم. لو جبت طفل وجبت إبرة وشكيته، طب كل الأطفال بيعيطهم أول ما تشوف الإبرة كده في الإيد يقوم معيطين. ليه؟ لأنه اتغذى بها فشكته فتألم منها فبدأ يخاف من الإبر كلها. دي مسألة يعني بديهية. من جملة البراهين البرهان الحسي، البرهان الحسي. والبرهان الحسي ده إذا قامت الدليل على صحة الحسة يبقى الحسة ديت برهانها صحيح، برهانها صحيح. فبيقول والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد البصري الزاهد قال لا يألمون وكذب. واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله عز وجل، إن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، إلا بذنوبه. قال الله فكلا أخذنا بذنبه، سبحان الملك، فكلا أخذنا بذنبه. ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، بقدر ذنوبه. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. قال الله وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. اللي بيظلم الذي يأخذ ما ليس له. افترضنا أنت حاطط محمولك في الخباء بتاعك ونعسان، قمت أنا مادت إيدي واخد المحمول بتاعك وحطه في جيبي، يبقى أنا سارق وظلمتك لأن أنا أخذت حاجة مش بتاعتي. فالله تبارك وتعالى عندما يحاقق عباده يأخذ منهم فإنه لا يكون بذلك ظالما، لما يأخذ منهم الصحة أو يأخذ منهم الغنى أو يأخذ منهم النجاح في سنة من السنوات أو يأخذ منهم مثلا أحد الأولاد، كل هذه الأمور ليس الله تعالى بظالم أحدا، لأن ده كله ملك ربنا عز وجل، هذا ملك الله عز وجل. وقال الله: وما ربك بظلام للعبيد. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، يعني الملك ملكه، لا يسأل عما يفعل بخلقه ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، مالكش دعوة، مش حد يدخل بين الله تعالى وبين فعله في خلقه. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال البربهري عليه رحمة الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، عرفنا حيث كلها بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. وهذا يعني هناك بعض الآثار عن بعض التابعين والأئمة كمكحول والشافعي وأحمد بهذا المعنى. والإمام الشافعي في كتاب الرسالة تكلم كلاما كثيرا في هذه المسألة. قال البربهاري: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج على رهط من أصحابه وهم يتنازعون في القدر فكأنما تثقأ في وجهه حب الرمان، وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان. واحد في القدر يقول لك: احنا انا مخير ولا مسير؟ طب احنا نشتغل ونعمل ليه طالما كل حاجة ربنا كاتبها؟ طب ازاي ربنا كاتب على الناس كل حاجة وبعدين بعد كده يحاسب الناس على حاجة هو كتبها عليهم؟ هذا كله، كل هذه الأسئلة لا تجوز ولا ينبغي ان تنشغل بها، لا تنشغل بها. بل إن الصحابة عندما سمعوا أحاديث القدر، ما الذي حدث لهم؟ الذي حدث يعني سألوا سؤالا واحدا، قالوا: يا رسول الله، فلما العمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فاجتهد الصحابة في الأعمال، ما قالوش حبقى نسيب الأعمال، واحتجوا بالقدر على ترك الطاعات، أبدا لم يحدث هذا مطلقا، لم يحدث هذا مطلقا. وهذه المسألة أشبعها بحثا الإمام ابن تيمية في كتابه القدر في مجموع الفتاوى، وكذلك ابن القيم في إرشاد العليل فليراجع هذين المصدرين. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. قال البربهري عليه رحمة الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش. كلمة صار معناه ما بقاش جنبه، ولكن صار معنى اتجه إليه وتحرك نحوه، وكلمه الله تبارك وتعالى، ودخل الجنة واطلع إلى النار، ورأى الملائكة ونشرت له الأنبياء، ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة. حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. هذا كله نجده بالتفصيل في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. لو رجعنا إلى تفسير ابن كثير سنجد الروايات الواردة في رحلة الإسراء والمعراج، ومن هذه الروايات الصحيحة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. أما وصف البراق فالله تعالى أعلم بحاله. ما نقولش رجليه اللي ورانين كانوا طوال جدا والرجلين اللي قدامين كانوا قصيرين جدا، أو العكس، وأنه كان يقوم مادد رجله لمنتهى بصره. كل هذا لم يرد به أثر ولا حديث صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. وإنما ذلك من شأن القصاصين الذين لا يتركون مثل هذه المناسبة من غير أن يضيفوا إليها شيئا من نفسهم. وفرضت له الصلاة، لم يقل عليه ولكن فرضت له، كأن الصلاة تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. يبقى تلك الليلة وقع فيها هذا جميعا، وكانت الهجرة وكان الإسراء والمعراج في اليقظة، ولذلك أنكرها المشركون، ولو كانت في المنام ما أنكرها المشركون. يعني واحد قال لك أنا ركبت صاروخ الفضاء ولفت الكرة الأرضية، وبعد ما لفتها طلعت القمر، وبعد كده رحت على زحل وطلعت من زحل إلى المشتري، وبعدين توجهت إلى المريخ، قمت صاحي وأنا رايح في طريق المريخ، الكلام ده يقبل ولا يقبل شيء؟ يقبل، لأنه إيه؟ نايم، لا سيما لو كان التكييف شغال وبردان، فيقبل لا بأس في ذلك. لكن لو قال لك الكلام ده كان في اليقظة، الكلام ده شفته في اليقظة، ساعتها تعمل مع إيه؟ ساعتها أنت لا تصدقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه ذهب إلى بيت المقدس، وهناك صلى بالملائكة، ثم صعد إلى السماء السابعة، ثم صعد إلى حيث لا ثم، ثم نزل بعد ذلك، ثم أتى إلى مكة. ده كله إمتى؟ في جزء من الليلة. تهم بيوصلوا بيت المقدس في شهر، ويريحوا شهر ويرجعوا في شهر. ده بس الرحلة بتاعت بيت المقدس زود كم شهر؟ 3 شهور. أمال بقى الرحلة بقى للسماء السابعة بقى، ده حاجة عجيبة جدا. ولذلك قال الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فتنة للناس، فلا يقبل هذا الأمر إلا صديق. ولذلك قال بقى فرصة بقى، تعالى يا أبو بكر بقى شوف يا سيدي بقى صاحبك بيقول إيه. ومتأكدين أن أبو بكر سينكر هذا الأمر. قال لهم أبو بكر أو قال ذلك حقا؟ قالوا نعم، وظنن بأنه بقى إيه. فقال لقد صدق، لقد إيه، لقد صدق. ولذلك سمي أبو بكر أو لقب أبو بكر عفوا بماذا؟ بالصديق، بالصديق. واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة. ده خصيصة أيضا ومنقبة، إن أرواح الشهداء، أرواح الشهداء تكون في جوف طير خضر ترتع في جنبات الجنة، ترتع في جنبات الجنة، ولها قناديل معلقة بالعرش. يعني ده حاجات يعني خاصة بمن، بالشهداء من أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تعالى أن يختم حياتنا بما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله. يعني نادى الله تعالى ذلك بصدق، واجتهدوا هذا اليوم أو هذه الليلة ليلة فردية، يعني فالحياة مهما طالت فهي قصيرة، والإنسان لابد أن يجهد نفسه بالدعاء، أن يحسن الله تعالى خاتمته، وأن يرزقه الله تعالى الشهادة. وإذا تهيأ له أن يجادل الكفار وأن يصاولهم لا ينبغي أن يتأخر عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يعني تصور ما لو إن مثلا اليهود دخلوا مصر، هتعمل إيه؟ تقول يا عم أنا هطفش أروح البلد، وتسيب البلد، هيروح البلد يعني الإيه؟ القرية، الريف، ويسيب المدينة. هذا خطأ، ينبغي أن تحدث نية صادقة، فإن باب النية أوسع من باب العمل، وإن الله تعالى يعطي على النية ما لا يعطي على العمل. إن قوما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. فأنت يبقى عندك نية صادقة لهذا الأمر، عندك نية صادقة، وأنا لا أطلب منك أن تأخذ النبوت وتجري تكسر وتهشم، لكن اجعل هناك نية صادقة أن تنصر دين الله عز وجل. وإذا قيل يا خيل الله اركبي، لا ينبغي أن تتأخر لحظة، ما كنت قادرا على نفع المسلمين وإحداث النكاية في العدو. والأمور هذه كلها تتعلق بجملة هائلة من الضوابط الشرعية. أما أرواح الكفار والفجار والعياذ بالله، ففي برهوت. البرهوت دي يعني الكلمة ليست عربية، كلمة ليست عربية، ويطلق على كل وادي عميق سحيق لا يدرك قعره هذا الاسم. ولذلك قال: وهي في سجين، وهي في سجين. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله. اللي هو هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر به: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أو عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هذا كان يجتهد في الدعاء به في العشر الأواخر، في العشر الأواخر. أنت كل ليلة تجتهد. نعم نعم، اجتهد ولكن هذا من جملة الدعاء إن شاء الله. أجزا خير ومطلع. أحوال ولد إيه؟ بس هو كده هيستريح بقى، طالما عمل كده عليك هيستريح إن شاء الله. سبحانك رب حمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.